بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، باسنادكم الصحيح المتصل الى الحافظ ابي الفضل شهاب الدين احمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومكم وعلوم سائر الصالحين الى يوم الدين، ورضي الله عنكم وعن خزيمه بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا فرغ من تلبيته في حج او عمره سال الله رضوانه والجنه واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نحرت هاهنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه. رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. عنه رضي الله عنه قال: أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين ركنين. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير ركنين اليمانيين. رواه مسلم. وعن عمر أنه قبل الحجر وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. وعن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم ركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم. وعن يعلى بن أمية قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطبعا ببرد أخضر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل من المهل فلا ينكر عليه، ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه.
اللهم صل وسلم على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم
على معلوماتك أمدادك المادك كلما ذكر قولك رزاكرون. اللهم صل افضل صلواتك على سائر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك امداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون
وغفل عن ذكرك.
اللهم صل افضل صلواتك على
سائر مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك امداد كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك ذكر الغافلون.
الحمد لله على حسن البيان، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على من انزل عليه القران سيد الاكوان حبيب الله محمد وعلى اله المطهرين عن الادران واصحابه الغر الاعيان ومن سار في سبيلهم على مدى العصور في السر والاعلان، وعلى ابائه واخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل العرفان، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بأعمال الحج. وقد قرأنا من حديث جابر طوافه صلى الله عليه وآله وسلم وصلاته الركعتين بعد الطواف وعودته إلى الحجر ليستلمه، ثم انصرافه صلى الله عليه وسلم إلى الصفا، وجاء في بعض الروايات شربه من زمزم قبل توجهه إلى الصفا، فخرج من باب الصفا الذي يكون قريبا من الركن الحجر الأسود، و يدخل به على الصفا لأجل السعي بين الصفا والمروة. وفي أن صلى الله عليه وسلم قدم السعي بعد طواف القدوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجاءنا أنه بعد الفراغ من الطواف أيضا استلم الحجر ليكون آخر عهده بالبيت الاستلام كما افتتح طوافه به، ويخرج من باب الصفاء الذي كان في محاذاة الضلع بين الركنين اليمنيين ليسعى بين الصفا والمروة، ويبدأ بالصفا كما سمعنا، وقال صلى الله عليه وسلم يبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفيه إنه رقى على الصفا، طلع في الجبل مقدار قامة، مقدار قامة الرجل، وحتى تراءى له البيت، وكانت ترى الكعبة من ذلك المكان، ووقع بصره عليه، فإذا رقى ينبغي أن يستقبل البيت، وهو من المواضع التي فيها الذكر والدعاء. عندما يصعد على جبل الصفا لأجل السعي يستقبل الكعبة المشرفة ويحمد الله تبارك وتعالى ويهلل ويكبر ويسأل الله، كما جاءنا في روايات عديدة، منها الرواية التي ذكرها الشيخ في قوله وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وجاء إذن فرح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد، الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم نصر عبده، فنعم العبد المنصور محمد بدر البدور، وينصرك الله نصرا عزيزا، فكل من ارتبط به نصر بنصره، وكل من تابعه وسار على دربه ناله من نصر الله له صلى الله عليه وسلم، ونصر عبده وهزم الأحزاب وعداء المتحزبون لحربه صلى الله عليه وسلم، منهم الذين تجمعوا في غزوة الخندق في اليوم في العام الخامس من الهجرة المشرفة، ومنهم كل من تحزب قبل وبعد إلى اليوم هذا يتحزبون لحرب الحبيب، فيهزمهم الجبار القوي سبحانه وتعالى القدير. يقول وهزم الأحزاب وحده، وكان في هذه الإشارة إلى ما قضى الحق تبارك وتعالى من تسيير الناس في تحزبات، ومنها ما يحاربون به منهج الله ويحاربون بمصطفى صلى الله عليه وسلم، فصاروا تحت هذه الأسماء من دهر إلى دهر ووقت إلى وقت يظهرون بهذا المظهر وبمظهر هذا التحزب، وشعارنا في أعيادنا وهزم الأحزاب وحده، لا بسبب ظاهر ولا بواسطة من العمل، ولكن بقدرة منه. قال سبحانه وتعالى، يقول سبحانه اذكر نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. يقول وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يحتاج الذي يذهب للعمرة أو الحج أن يكتب مثل هذه الأدعية الواردة ولا يقصر في تلاوتها في مواطنها، فهي أفضل من غيرها، وبأي شيء دعا فالباب مفتوح. لا إله إلا الله نعبد ولا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ويدعو بما أحب من أمر الدين والدنيا. وهكذا يعود إلى الذكر ثانيا وثالثا، ويدعو ينزل من الصفا إلى المروة فيمشي، وإلا في بطن الوادي فيرمل، ثم يرقى على جبل المروة أيضا قدر قام كما رقى على جبل الصفا. أيوة. يقول مشى حتى أتى المروة فعل على المروة كما فعل على جبل الصفا. هنا يقول تنصبت قدماه في بطن الوادي سعى. معنى سعى ذا يعني رمل ولا شو قد يمشي، يعني يمشي وهذا في الوسط السعي، ها فرمل في بطن الوادي سعى، فرمل في بطن الوادي هذه اللفظة جاءت في صحيح الإمام مسلم. حتى إذا صعدنا مشاء، يعني صعد من بطن الوادي مشاء، ففي وسط الوادي وسط بطنه يسعى بمعنى يرمل، وفي الباقي يمشي، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفاء، يعني من استقباله القبلة ودعاه. وهكذا فيما يتعلق بشأن المشي والسعي في الصفاء، ينزل من الصفاء يمشي على سجيته حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر الذي كان سابق معلق، والآن عدو لازال سرج خضرة فينا المسجد مثل نحجد، يسرع في المشي ويسعى سعيا شديدا. والقصد أنه في وسط الوادي في بطن، الآن تغيرت المعالم، ولكن كان هذا المكان الذي يسن فيه الرمل كان منخفض، وكان ما قبله وما بعده أرفع منه. وسبب ذلك أن سيدتنا هاجر لما كانت تسعى في طلب الماء لسيدنا إسماعيل طفلها عليه السلام، كانت تجي تطلع على جبل الصفا وتنظر يمين يسار تمشي وتنظر، فإذا تبسطت الوادي انحجب حجب عنها الرؤية فتجري، ثم ترتفع فتلتفت وتنظر، فبقي المحل الذي جرت فيه ثابت الرمل فيه إلى أن بعث زين الوجود صلى الله عليه وسلم فأثبت ذلك، وقام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي إحياء الذكرى لهذه المرأة المؤمنة الصابرة الصادقة المتوكلة على الله سبحانه وتعالى، المحتملة مقبلة بكليتها على الرحمن، وقالت لسيدنا الخليل الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا فذهب فوالله لا يضيعنا. فكان عملها هذا وتعبها هذا وما نزلها من الشدة سبب لحفر بئر زمزم على يد سيدنا جبريل، وإلى اليوم نحن نشرب من زمزم بركة من بركات ذلك السعي الطيب المبارك. وكم يبارك الله في أعمال المقبلين عليه والمقبولين لديه، فتبقى أثارها على مدى القرون. وفي دعاء الإمام ابن الديبع يقول ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور، وكثير من الناس ما يبقى له شيء من الآثار الطيبة، وبعضهم يجعل الله له آثار كثيرة. إنا نحن نحيي الموتى نكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء نحصيناه في إمام مبين. و إذا عاد من المروة إلى الصفاء سعى إذن في موضع السعي الأول ويمشي في موضع المشي، ويقول أيضاً في سعيه في أثناء الرمل رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. ويثر عن ابن عمر في الدعاء على الجبلين اللهم اعصمني بدينك وضعيتك وضعية رسولك، اللهم اجعلني من يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم احببني اليك والى ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم اتني خير ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم اجعلني من الائمه المتقين واجعلني ورثه جنه النعيم واغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا كله مما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه عند سعي عند الجبل الصفا وجبل المروه. وهذا الترقي في الجبل والطلوع مقدار القامة مستحب، الواجب أن يصل إلى طرف الجبل، ولكن يسن أن يصعد عليه. فيرقى على الصفا والمروة قدر قامة، و يقول أبو حفص بن الوكيل هذا من الشافعي أنه يجب الرقي عليهم بمقدار قامة، وخلفه فيه الشافعية نفسهم وغيرهم من الأئمة، وقالوا إنما هذا مستحبون، والواجب يصل عند طرف الصفا عند طرف المروة يكفي. يقول إن الصفا مورد من شعائر الله، فمن حج البيت الأتمر فلجنة يطوفها بهما من طرف هذا إلى طرف هذا، ولكن السنة أن يصعد على هذا مقدار قامة وعلى هذا مقدار قامة سواء. و اشتهر ذلك في زمن الصحابة، الكثير منهم يسعى من غير أن يرقى ولم ينكر عليهم أحد. كذلك الذكر والدعاء من المستحبات من غير شك، وكذلك الرمل في بطن الوادي للرجل هو أيضا سنة. يذكر عن في قول عند الإمام مالك أن من ترك هذا الرمل السعي في محل الجري في محل السعي فعليه أن يعيد، في قول عند مالك عليه أن يعيد. والقول الثاني كقول الجمهور أنه سنة، لو رمل في السعي كله أو مشى في السعي كله فالسعي صحيح، القصد أن يمشي بين الصفا والمروة. لا إله إلا الله. كذلك الموالاة من المستحبات بين في أشواط السعي وما بين السعي وما بين الطواف كذلك. ولا يصح هذا السعي إلا بعد الطواف، فلو سعى قبل أن يطوف ما حسب شيء، جاء دخل قلب يسعى أول بعدين يطوف، ما يكون سعي إلا بعد الطواف، إما بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة. وكذلك إذا سعى بعد طواف القدوم فلا يستحب له أن يعيده بعد طواف الإفاضة اتباعا له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك الابتداء بالصفاء والختم بالمروة، هو كذلك عند جمهور العلماء يجب أن يبدأ بالصفاء. عندنا الحديث ابدأوا بما بدأ الله به، إلا أن الإمام أبي حنيفة في قول له حسب الابتداء ولو من المروة يحسب شوط كذلك، وجعل الابتداء من الصفاء مستحبا مسنونا ومندوبا. ولا بد أن يكون سبع مرات سبعة أشواط، وهو من الأركان التي لا تجر بدم، إلا أن الحنفية إذا أتى بالأكثر عندهم وهو الأربعة الأشواط فترك شيء من الأشواط فعندهم ينجبر الباقي هذا بفدية. فالسعي ركن إذن في الحج والعمرة ما ينجبر بشيء ولا يحصل التحلل دونه ولا يجبر بدم ونعم. وهكذا عند الإمام أحمد وعند الإمام مالك وهو كذلك عند الشافعية، وعلمنا من قول الحنفية أنه ينجبر بالدم، وأنه أيضا إذا أتى بمعظمه فقد كفى. ويذكر أيضا بعض الخلاف عند المالكية في هل السعي ركن أو هو من الواجبات، فالقول الثاني يوافق قول أبي حنيفة، والقول الأول عندهم عند المالكية يوافق قول الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل أن السعي ركن لا ينجبر بدم وغيره من أركان الحج، السعي بين الصفا والمروة. ثم ذكر لنا مشيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ميناء في اليوم الثامن، قال فلما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن، وذلك أنه يعتني من يعتني بإحضار الماء ويتربون فيه لأنه لا تتوفر المياه بعد ذلك في عرفة، فيأخذون نصيبهم من الماء من منى فيتربون فيه الماء، فلهذا سمي يوم التروية يوم التروية اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. قال توجهوا إلى منى والركب صلى الله عليه وسلم فصلى بها أي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فما مكث يعني بعد الفجر قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز يعني جاوز ومضى على المزدلفة لم يقف حتى أتى عرفة يعني قريبا من عرفة، فوجد القبة خيمة صغيرة ضربت له بنمرة المكان المرتبط بعرفة، وهذا المسجد مسجد نمرة الموجود الآن أوله ليس من عرفة وآخره من عرفة، فالجزء الأول منه إلى جهة القبلة من وادي نمرة ليس من وادي عرفة لا يصح الوقوف فيه، وباقي المسجد داخل في حدود عرفة المسجد الذي يصلون فيه الآن مسجد نمرة ضربت له الخيمة هناك قبل عرفة، وانتظر صلى الله عليه وسلم ميل الشمس، فلما زاغت مالت إلى الغروب، دخل وقت الزوال بعد الزوال صلى الله عليه وسلم، أمر بالقصواء بطن الوادي، رحلت له يعني ركب الرحل عليها وركب عليها ودخل، ما خطب في الناس، ثم أذن وقام فصلى الظهر، ثم قام فصلى العصر، ما أذن مش بنفسه هو يعني، أمر بلال يأذن يعني، أمر بلال يأذن فأذن، وأقام يعني أمر بلال يقيم الصلاة فأقام، لم يصلي بينهما شيئان، ثم مضى على راحلته القصوى حتى أتى الموقف، جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة أو جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة ولم يزل واقفا صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، فعندما كمل الغروب مضى عليه الصلاة والسلام نحو مزدلفة، ودفع وقد شنق للقصوى الزمام، يعني زمه وردوا عليه حتى لا تسرع من أجل الزحمة، وكان الناس في ذاك الوقت 100,000 واربع وعشرين ألف، فالآن منهم 100,000 ملايين، في زحمة أكثر، لكن النوق غير موجودة، وقدهم يضطرون إلى شنق السيارات بالوقوف، الوقوف ما يقدر يمشي فيها إلا بسبب الزحمة إلا في فترات وفي أوقات، وقد يطول بهم ذلك الأمر. وكان يلاحظ صلى الله عليه وسلم المشي بالهدوء والسكينة والازدحام، وأن لا يزحم بعضهم بعضا، قال يا أيها الناس السكينة السكينة صلى الله عليه وسلم، وقال كلما أتى جبلا أو حبلا يعني من حبال الرمال أو جبل، يعني لأن بين اسمه بين عرفة ومزدلفة رمال كانت في الطريق، فكلما أتى حبلا من حبال الرمال أرخى لها قليلا حتى تصعد إلى أن جاء المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين صلى الله عليه وسلم، ولم يسبح يعني لم يصلي بينهما شيئان، ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام واقفا حتى يدعو الله تعالى، حتى أسفر جدا يعني أسفار بريق، فدفع خرج قبل أن تطلع الشمس مخالفا لما كان يفعله قريش، فلا يصرفون حتى تطلع الشمس، فدفع من مزدلفة وخرج قبل أن تطلع الشمس صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى الصبح بغلس، فإنه مع الإسفار خرج قبل طلوع الشمس صلى الله عليه وسلم، حتى أتى بطن محسر، وهو الوادي الذي قبل منى، ما بين منى ومزدلفة، وحيث هلك الفيء، حيث كان جيش أبرهة هناك أقاموا، وحيث رجع الفيل وهلك أصحاب الفيل في ذلك المكان، فكان إذا مر في صلى الله عليه وسلم أسرع المشي فيه، ما يتريث في المكان الذي حل فيه الهلاك على قوم، كما فعل في غزوته لما غزا إلى تبوك، فلما مر على ديار قوم صالح الذين أهلكهم الله أسرع المشي وخرج منها مباشرة صلى الله عليه وسلم، بل جاء أنه تجلبب بثوبه وغطى رأسه وأسرع المشي حتى خرج من مساكنهم هذه التي أهلكهم الله فيها، وقال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسكم إلا وأنتم باكون أن يصيبكم مثل ما أصابهم، ثم وجد الصحابة قد انتزحوا من البير لقوم صالح، فقال لهم انزحوا من هذه البير، بالنبي صالح، قالوا قد نزحنا من ذلك، قال أريق الماء، قالوا عجلنا به، قال أعلفوه الدواب، العجين اللي عجنتموه بهذا الماء أعلفوه الدواب، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومضى عليه الصلاة والسلام إلى أن أتى منى فوصل إلى الجمرة الكبرى، جمرة العقبة. الدشي كانت هناك شجرة ما عاد شي موجود الآن، وكان حتى بطرفها عقبة جبل وقد دكوها ما عاد عادين عقبة الجبل. فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، وعندها حولت تلبيتها إلى التكبير، لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. فلما رمى الجمرة انتقل إلى التكبير صلى الله عليه وسلم، وكان يكبر مع كل حصى مثل حصى الخذف، مثل حبة الباقلة، قريب من حبة الفول. رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر بيده 63، وناول المدير سيدنا علي يكمل باقي هدي صازم. ثم أمرهم أن يأخذوا من كل واحد من هذه الجمال قطعة ويطبخوها، فأخذ من كل واحد قطعة 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 وطبخوها، وأطعم منها أمهات المؤمنين وقربته من حواليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أفاض ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. هذا لم يذكر الحلق، إنه بعد النحر حلق، وتجمع الناس عليه ووزع عليهم شعره الشريف عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب فطاف في نفس اليوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم طواف الإفاضة، وصلى الظهر بمكة المكرمة، وعاد إلى منى بعد ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر عن ركعتي الطواف قيل بوجوبها، والجمهور أنها سنة، وفي أي مكان يجوز، لكن الأفضل أن يكون خلف المقام. الله لا إله إلا الله. ويقرأ فيهما بمثل ما ورد في عدد من النوافل، يقرأ سورة الكافرون والإخلاص، لا إله إلا الله. ثم والى لنا ذكر عدد من الأحاديث المتعلقة بهذه الأعمال. أصلح الله لنا الأحوال، ورزقنا متابعة حبيبه في كل حال، ورفعنا إلى مراتب القرب منه والدنو إليه والفهم عنه مع عباده الصالحين وحزبه المفلحين، ونقانا عن الشوائب، ورفعنا علي المراتب، ودفعنا جمع عن الأمة جميع المصائب والنوائب في الحس والمعنى والظاهر والباطن في خير ولطف وعافية. النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه.